بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع قصص الأنبياء، ولعل هذا هو المجلس الأخير إن يسر الله عز وجل فيما يتعلق بالمرور على قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل، ونختم في هذا اليوم بقصة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وقصة عيسى ابن مريم لها اتصال بزكريا وبيحيى، وذلك للرحم التي بينهم، ولأجل هذا سنذكر مقدمة حول بدايات هذه الولادة العظيمة لعيسى عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الله تعالى قال: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، ذرية بعضها من بعض. ولذلك هذه الأسرة المباركة بعضها من بعض في الصلاح وفي الخير وفيما حصل لها من البركة من الله سبحانه وتعالى. وعمران هذا والد مريم عليه السلام كان مقدما في بني إسرائيل، حتى ذكر بأنه كان صاحب صلاتهم، ولذلك كان زاهدا عابدا عالما، وكان هو المقدم فيهم. وبالنسبة لزكريا، كان لعمران كان له مريم وأخت لها، فتزوج زكريا بأخت مريم على أحد القولين في هذه المسألة. وأسرة آل عمران وهذا البيت الكريم بيت عبادة وبيت خير، ولذلك قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فقامت ونذرت ما في بطنها أن يكون خادما لبيت المقدس، وكان هذا مشروعا في الأمم السابقة، فكان في بني إسرائيل يجوز نذر الولد وتحريره لأن يكون خادما لهذا المعبد، خادما للمعبد. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، وكانت تظن بأن الذي في بطنها ذكرا. فلما وضعت الحملة فإذا بها أنثى، قالت: رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، يعني هي قالت: كيف تقوم الأنثى بأعباء خدمة بيت المقدس؟ تقول لربها جل وعلا: إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك قالت: يا ربي هذه أنثى، لا يمكن أن تقوم بما يقوم به الذكر من خدمة المعبد أو من خدمة بيت المقدس. ولذلك بدايات مريم عليه السلام كانت معاذة بإذن الله جل وعلا من الشيطان الرجيم ومن شره وكيده: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فنشأت مريم نشأة زكية، وبدأت طفولتها طفولة فيها من العيش في مناخات إيمانية في هذه الأسرة المباركة، ولذلك أنبتها الله عز وجل نباتا حسنا. ثم مات عمران. عمران حينما مات كفلها زكريا، واختصم أهلها في من يكفل مريم، وألقوا الأعواد أو الأقواس في مسألة القرعة، فوقعت القرعة على زكريا عليه السلام، وقعت القرعة على زكريا فكفلها زكريا وأصبحت في كفالة زكريا. فانظر إلى تنقل مريم بين هذه الأيدي الزكية الطاهرة، وفعلا أنبتها الله عز وجل نباتا نباتا حسنا. ثم إنها ترعرعت وكبرت، فكان زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال أنى لك هذا، من وين هذه الفاكهة، من وين هذا الطعام، وأنت قابعة في هذا المحراب في غرفة العبادة والطاعة، أنى لك هذا. تعجب زكريا، لم تذهب إلى السوق ولم تكن هذه الفاكهة موجودة في مدينتهم، فذكرت بأن هذا فضل الله عز وجل وأن الرزق منه سبحانه وتعالى. هنا تفطن زكريا ودعا ربه دعوة، كان الناموس العام والعادة جارية أن الرجل الكبير وأن المرأة العاقر يعني لا 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 تحمل، فالتفت إلى هذه الأمور التي هي على خلاف الناموس العام، طعام وخيرات تكون بين يدي مريم، لا شك بأن هذه كرامة من الكرامات. فسأل الله عز وجل الولد وشكى إليه سبحانه وتعالى أن امرأته عاقرا وأنه قد بلغ من الكبر عتية، احدودب ظهره ورق عظمه وعلى الشيب رأسه، فجاءته البشارة من الله عز وجل أن الله يبشرك بيحيى، بيحيى بشره الله عز وجل بيحيى ولم يجعل له سمية، ما له يعني مثيل باسمه مما سبق ولا في مسألة تعليمه والوحي إليه وهو صغير، لأن الله تعالى علمه صغيرا وآتاه الحكمة صغيرا وأوحى إليه صغيرا. فتعجب زكريا يعني كيف يأتيني الولد وأنا قد كبرت ويعني أصبحت في مرحلة سنية ما يمكن أن يولد لمثلي، وكذلك امرأتي عاقر. ولذلك الله عز وجل نبهه إلى أن هذا أمر الله عز وجل الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وأن هذا الخلق هين على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فجاءته البشارة وتعجب زكريا لهذا الأمر، وخاصة وأن المرحلة السنية التي هو فيها يعني من المعروف بأنه لا يمكن أن يولد له ولا لزوجته، لكن الله تعالى على كل شيء قدير. ثم قال رب اجعل لي آية، ما هي الآية يا رب إذا رزقت بهذا الولد؟ قال ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، بمعنى على أحد أوجه التفسير أن الله تعالى ألقى على زكريا عدم القدرة على الكلام وإنما بالإشارة، ولذلك 3 أيام علامة له على ما سيأتيه، فما كان يستطيع الكلام وإنما كان يستعمل الإشارة. والوجه الثاني قالوا بأن الله تعالى أمره بالصمت، وكان الصمت مشروعا في الأمم السابقة مثل ما حصل لمريم عليه السلام. زكريا رزق الولد، وأيضا هذا الولد ورث النبوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا يحيى عليه السلام سيدا وحصورا، سيدا بالعلم وبالنبوة وبالدين وبالتقوى، وأيضا حصورا، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه بعيد عما نهى الله عز وجل عنه، حصور يعني بعيد عن كل معصية وعن كل خطيئة. ولذلك نشأة زكية، وكانت بواكير حياته الأولى
نواطق بالحسنى على أنه نبي من أنبياء الله عز وجل وعلى أن له المكان العالي. هذه الأسرة العجيبة أسرة نبوة وأسرة علم وأسرة زهد وورع وتأله وتنسك لله عز وجل، هكذا نشأت مريم عليها السلام في هذا المناخ الإيماني وفي هذا الجو العظيم، وكانت مضرب المثل بالورع والتقوى والعفة عليها السلام. مريم طبعا قصة زكريا ويحيى أيضا لها فصول محزنة ولها مفاجآت غريبة جدا، حيث إن يحيى قتله بنو إسرائيل ورموا برأسه في حجر أبيه، وكذلك زكريا قتلوه قتلة شنيعة في قصة ذكرت في كتب التاريخ، وإن كان يعني إسنادها إذا عرض على القواعد الحديثية ربما تردد الإنسان بالجزم به، لكن عموما زكريا ويحيى واجهوا مواجهة عنيفة، وكان هناك صدام من القوم المشركين، وكانت النهاية أن قتلوا يحيى وقتلوا زكريا عليهما السلام. مريم عليها السلام هكذا عاشت وهكذا نشأت وترعرعت، وقد ذهبت مكانا شرقية المسجد الأقصى أو قيل شرق المدينة، ففجأها الوحي من الله عز وجل وهو جبريل عليه السلام في صورة إنسان مكتمل، إنسان بشري مكتمل الخلقة جميل، ولذلك فجأها في مكان فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت من المتقين فإني أعوذ بالله جل وعلا من أن تمسني بشيء. ذلك أن البتول مريم كانت عفيفة طاهرة نقية زكية، ولما فجأها جبريل بمثل هذه الصورة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فقال لها وطمأنها وقال لها كلاما شرح صدرها بقوله إني رسول ربك إليك، قالت لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت كيف غلام ولست ذات بعل غير متزوجة، قالت لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، لا مسني رجل ولم أكن من النساء اللاتي انحرفنا وسلكنا طريق البغاء، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، لا نقاش في ذلك ولا حوار في هذا، وهذا ليس بأعجب من خلق آدم، وتعلمون بأن لله عز وجل في خلقه شؤون، خلق آدم من دون أب ولا أم، وخلق حواء من آدم، وخلق عيسى من أم من دون أب، وخلق بقية الخلق من أب وأم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا هو خلق الله عز وجل. فإذا تعجب الناس من خلق عيسى من أم من دون أب فليس بأعجب من خلق آدم، قال جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولذلك مريم عليها السلام نفخ جبريل عليه السلام في جيبها فحملت، وعيسى عليه الصلاة والسلام روح الله عز وجل، والمعنى أنه من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال بأن هذه هي روح الله التي هي صفة الله جل وعلا، الصفة التي لله، وإنما هو من جملة الأرواح التي خلقها سبحانه وتعالى. خلقه الله جل وعلا بكلمة كن فكان، ولذلك هو كلمته، وهو عبد رسول مربوب مصنوع مدبر مخلوق لله عز وجل، أراد الله جل وعلا أن يجعله آية للناس. فمريم حملت به، قيل بأنها حملت يعني حملا خفيفا في أيام يسيرة، وهذا قال به بعض أهل العلم من أهل التفسير. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الحمل كان كحمل بقية البشر 9 أشهر على الغالب، حملت به ثم لما أتاها المخاض لجأت إلى شجرة النخل، إلى شجرة النخل، ثم أمرها الله عز وجل على لسان الملك أن تهز جذع النخلة ليساقط الرطب، ولم يأمرها بأن ترقى الشجرة، وذلك لأن هذا شاق على المرأة الحامل أو المرأة التي في وضع الولادة، ثم إن هذا الرطب تساقط عليها وكانت تأكل رطبا جنيا. قال بعض السلف ليس للنفس مثل التمر أو الرطب، وأخذ هذا من قول الله عز وجل: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين أحدا من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذا أمر من الله جل وعلا أنها تلجأ وتحتمي بالصمت ولا تتكلم مع أحد إن قيل لها ما هذا الذي بين يديك. وقال جل وعلا: فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قال أهل العلم الذي ناداها هو عيسى لما ولدته، وكان هذا أول ما تفاجأت به وطمأن قلبها حينما تحدث معها بلسان فصيح. والقول الثاني وهو الذي رجحه جمع من أهل العلم من أهل التحقيق على أن الذي ناداها هو جبريل عليه السلام من تحتها، يعني من مكان قريب منها، جعل الله لها سريا جدولا مائيا تشرب منه ماء صافيا وتأكل من تمر هذه النخلة التي تساقط عليها. هنا حملت مريم عليها السلام هذا الطفل بين يديها وجناحيها، فلما ذهبت إلى قومها تفاجأوا بهذا الأمر، لأن مريم لم يكن لها زوج، فسألوها: من أين هذا الولد؟ لقد جئت شيئا بغية، لقد جئت فرية، يعني لقد جئت شيئا فرية، أمرا هو من طريق النساء اللاتي سلكنا واحترفنا البغاء. وكانت هذه أول يعني صاعقة تنزل على مريم عليها السلام حينما اتهموها وهي البتول وهي الزكية البريئة. وهذا يعني يشير إلى ما يذكره بعض أهل العلم أن يعني الإنسان لا يوقف نفسه ابتداء مواقف التهم، لأن من أوقف نفسه مواقف التهم لا يلومن إساءة الظن فيه. ولكن مريم ليست من هذا القبيل ولا من هذا السبيل، وإنما هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أنت يا مريم ابتدأوها باتهامها بهذه الفرية العظيمة وبهذا القذف الصراح الخطير، جئت بأمر محرم، فما كان منها إلا أن استجابت لأمر ربها جل وعلا حينما احتمت بالصمت ولجأت إليه فأشارت إليه، أشارت بأصبعها إلى هذا الطفل الصغير، فقالوا: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ جرت العادة بأن الطفل يحتاج إلى سنوات حتى يتكلم، أو يحتاج إلى أشهر حتى يبدأ يتكلم، وهذا قد ولد للتو. وإذا بعيسى عليه الصلاة والسلام يتكلم بأفصح كلام وينطق بأجمل عبارة، قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه الكلمات هي التي قالها في بداية حديثه مع هؤلاء القوم، ثم بعد ذلك لم ينطق. وهذه أول معجزة من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، قال إني عبد الله، وانظر إلى بداية التوحيد ودعوة التوحيد، قال إني عبد الله، هو عبد لله مربوب مخلوق، والله جل وعلا هو الذي خلقه، إني عبد الله. وهنا انقسم الناس إلى قسمين، قسم آمن وصدق بهذه المعجزة، وقسم كفر وبقي مصرا على اتهامه لمريم بالزنا وبالفاحشة، وقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا سحر قمت به، وهذا يدل على إمعانهم في الضلال وولوغهم والعياذ بالله في الغي، حتى قست قلوبهم، وما نفعت بهم مثل هذه الآيات ومثل هذه المعجزات. ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام نشأ ودعا إلى الله عز وجل، وقد آتاه الله جل وعلا جملة من المعجزات، لا سيما وأن عصر عيسى عليه الصلاة والسلام كان فيه طغيان علم الطب، فلقد بلغ الطب في عصر عيسى عليه الصلاة والسلام مبلغا عظيما، وكان أهل زمانه يتفاخرون بقضية الطب وشيء مما يصنعونه في هذا الأمر، فالله جل وعلا أعطاه من المعجزات ما يدل على أن ما لديهم ليس بشيء أمام ما يجريه الله عز وجل من الآيات. فمن معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام أنه نطق وتكلم مع الناس في المهد، والثانية أن الله تعالى أجرى على يديه أنه يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يصنع، أمره الله جل وعلا يأخذ الطين فيصنع منه على شكل طائر ثم ينفخ فيه فيطير يصبح طيرا بإذن الله. والثالثة أنه يبرئ الأكمه، والأكمه هو الذي يولد من دون عينين، يعني عيناه ممسوحتان، فيبرئه الله عز وجل على يد عيسى ابن مريم، يمسح عليه فيصبح بصيرا. والثالثة أنه أيضا يشفي البرص، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله جل وعلا، ومعلوم بأن مرض البرص من الأمراض التي يعني عجز الطب عن مداواته، وذلك لأنه مرض من الصعوبة جدا بحال أن يشفى منه الإنسان، وإن شفي في بعض يعني أجزائه فلا يشفى في بقيته، فعيسى يمسح على الأبرص فيشفى بإذن الله جل وعلا. كذلك من المعجزات أنه كان ينبئ الناس بما أكلوا وبما سيأكلون، وهو لم يكن شاهدا على أكلهم، وبما سيأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وهذا كله دليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وبقي عيسى عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله عز وجل وينهى عن الشرك بالله جل وعلا. وقد سجل القرآن جملة من المواقف لعيسى عليه الصلاة والسلام، منها أنه قال لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عيسى عليه الصلاة والسلام اختار الله جل وعلا له أصحابا يطلق عليهم الحواريين، هؤلاء كانوا من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وآمنوا به وصحبوه، وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يسيح في الأرض وينتقل بين القرى يدعو الناس إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك وإلى عدم الكفر بالله، ويدعوهم إلى الإيمان باليوم الآخر وببقية أركان الإيمان، ولكن منهم من يستجيب ومنهم من يعاند. ثم إن عيسى عليه الصلاة والسلام طلب منه الحواريون أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وهذا ليس كما طلب أصحاب موسى من موسى قالوا أرنا الله جهرة، وقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لا، اختلف الحال، ذلك أنهم طلبوا هذا الشيء، قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، ذكرهم وخوفهم، قال لا تطلبون مثل هذه الأمور، فإنها لا تزيد في أموركم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. يعني ذكروا أربعة أشياء، يريدون الأكل منها، ويريدون أن تطمئن قلوبهم على يعني هذه الآيات التي هي على خلاف الناموس العام وهي من الله عز وجل، وأيضا نريد تطمئن قلوبنا، ها؟ نأكل وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا يعني فيما تدعون إليه، وأيضا نكون من الشاهدين. ولذلك هذه الأشياء الأربعة هم أرادوا ذلك، فإذا تأملنا في هذا وجدناها بأنها طلب لا يتنافى مع الإيمان، فإن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولذلك الله عز وجل حينما طلب عيسى من ربه جل وعلا قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك إلى آخر الآيات، قال الله جل وعلا إني منزلها عليكم، ثم هددهم الله عز وجل أن من كفر بهذه الآية فإن الله تعالى يذيقه عذابا أليما وشديدا. والراجح من أقوال أهل العلم أن الله تعالى نزل عليهم هذه المائدة وأكلوا منها واطمأنت قلوبهم وعلموا صدق نبيهم عليه الصلاة والسلام. وعيسى أنزل الله جل وعلا عليه الإنجيل، هذا الكتاب المقدس الذي هو مع التوراة والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، كلها كتب سماوية نؤمن بها ونؤمن بأن القرآن مهيمن عليها، لأنه دخلها التحريف، لأنهم استحفظوا هذه الكتب ولذلك دخلها التحريف بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فطلبوا الحفظ فدخل النقص عليها. أما القرآن فالله تعالى هو الذي تكفل بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعيسى عليه الصلاة والسلام بقي وقتا في قومه وهو يدعوهم إلى الله، لكن هذا أثار الوثنيين من اليونان وكذلك من طائفة اليهود، فكادوا له كيدا كبارا وحرصوا على إزاحته عن هذا الطريق، ثم قرروا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لهؤلاء القوم ذكر كتاب ربنا جل وعلا بأنهم كانوا يقتلون الأنبياء وقتلهم الأنبياء وقتلهم النبيين، فكان عيسى عليه الصلاة والسلام من جملة مشروعهم الذي يقوم على قتل أنبياء الله تعالى ورسله، ثم دبروا مكيدة خطيرة واختاروا شخصا كان يزعم أنه من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وهو يهوذا الإسخريوطي، وكان يشبه عيسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا له دلنا على مكانه، لأن عيسى علم بمكيدتهم وعلم بمكرهم فاختبأ ولم يعلم بمكانه إلا الحواريين، الحواريون الذين هم أتباع عيسى وعلى التوحيد، وكان يهوذا هذا ممن كان يظهر الموافقة لعيسى. فلما دخل إلى بيت عيسى الذي كان فيه رفع الله جل وعلا عيسى إليه وألقى الشبه على يهوذا، فقاموا وصلبوا يهوذا ظنا منهم بأنه عيسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال ربنا جل وعلا في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، شبه لهم، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. ولذلك توفاه الله عز وجل الوفاة التي ليست هي الوفاة النهائية التي يموتها البشر، وإنما هي الوفاة التي يتحمل فيها عيسى لكونه بشري، يتحمل فيها الارتفاع إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى. والنوم يسمى وفاة، قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. ثم إن الله عز وجل وعد بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ولذلك سينزل ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه أهل الإيمان، وحينما تخرج يأجوج ومأجوج يتحصن عيسى والمؤمنين معه، عيسى والمؤمنون يتحصنون بجبل الطور خوفا من يأجوج ومأجوج الذين هم من كل حدب ينسلون، والذين أفسدوا في الأرض فسادا عريضا وكبيرا. وقصة يأجوج ومأجوج احتفلت بها يعني في تفاصيلها كتب السنة النبوية، وقد جاء ذكرهم في مقامين في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر يموت كما يموت البشر، ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وليس بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس بيني وبين عيسى ابن مريم نبي، والأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد، دينهم واحد، وأمهاتهم شتى. وعيسى عليه الصلاة والسلام لم تختلف سيرته وحياته عن بقية أنبياء الله ورسله، وإنما دعا إلى توحيد الله عز وجل. وعيسى آية من آيات الله عز وجل، لكن الآيات هذه لا تغني عن القوم الذين قست قلوبهم، عن القوم الكافرين، عن القوم الضالين. ولذلك آية من آيات الله، ومع ذلك شاهدوا هذه الآية بأم أعينهم، وشاهدوا هذه المعجزات من إحياء الموتى، وأظنني ما ذكرت هذا، يحيي الموتى بإذن الله، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وهكذا. وإذا تأملنا فضائل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتفرقة والمتوزعة فيهم، نجدها جميعا اجتمعت في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أن تتأمل هذا وتنظر فيه، فتجد ما من نبي أوتي آية من الآيات وفضيلة من الفضائل إلا وهي موجودة في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قصة عيسى وزكريا ويحيى ابني الخالة. وبالمناسبة في حديث الإسراء أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما استفتحت له السماوات قال في السماء الثانية رأى عيسى ويحيى ابني الخالة، رآهما في السماء الثانية صلوات ربي وسلامه عليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.